والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد بدأنا بالأمس في باب أحكام سجود السهو من شرح العمدة في الفقه، وذكرنا جملة من أبرز الأحكام التي يحتاج إليها المسلم، وننتقل بعد ذلك إلى باب صلاة التطوع. نبدأ أولا نستمع لعبارة المؤلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضر. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكلها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب.
باب صلاة التطوع. التطوع المقصود به التنفل، فصلاة التطوع هي صلاة النافلة، والنافلة من النفل وكذا التطوع، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو رديف للمستحب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والإكثار من التطوعات من أسباب نيل محبة الله عز وجل، لذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فدل هذا على أن كثرة النوافل من أسباب نيل محبة الله عز وجل. ثم إن كثرة التطوع تفيد الإنسان فائدة عظيمة، وهي أنه يسد بها النقص والخلل الذي يكون في الفرائض، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. فمثلا في باب الصلاة، هل نحن نؤدي الصلاة المفروضة كما أمر الله تعالى؟ يعتري صلاة الإنسان ما يعتريها من النقص والخلل، ولذلك فنحن بحاجة للتطوع لتكميل هذا النقص والخلل الواقع في الفريضة. وكما جاء في الأثر أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، وأول ما ينظر من الصلاة الفرائض، فإن كان فيها نقص فيقال: انظروا هل له من تطوع، تكمل كما وترقع بها كما يرقع الثوب. وبعض الناس يقول: هذا التطوع إذا تركته ليس علي إثم. نقول: صحيح، إذا تركته ليس عليك إثم، ولكن أنت بحاجة لتكميل الفرائض، هل أتيت بالفرائض كما أمر الله؟ فينبغي للمسلم إذن أن يحرص على الإكثار من التطوعات بعد المحافظة على الفرائض. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من هذه التطوعات في باب الصلاة، وإلا فإن التطوعات أشمل من الصلاة، تطوع في باب الصيام، تطوع في الحج، تطوع في الزكاة، تطوع في جميع الأعمال فيها تطوعات. تطوع مثلا في باب الصيام أن تصوم صيام نافلة كصيام يوم وإفطار يوم، أو صيام مثلا يوم الاثنين ونحو ذلك. تطوع في الحج أن تحج حج نافلة، تطوع في الزكاة أن تتصدق. لكن الكلام هنا منحصر في التطوع في باب الصلاة، قسمه المؤلف إلى خمسة أنواع. قال وهي أي صلاة التطوع خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة. السنن الرواتب، ومعنى الراتبة يعني الثابتة المستمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر ولا يتركها. ما هي هذه السنن الرواتب؟ قال هي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر، فتكون يكون المجموع عشر ركعات. ولكن جاء في أحاديث أخرى أن السنن الرواتب ثلث عشرة ركعة، وذلك بأن تكون السنة الراتبة قبل الظهر أربع ركعات. وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر كما في الصحيح. كما أنه جاء أيضا في حديث أم حبيبة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق النعمان بن سالم، قال حدثني عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال حدثتني أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وزاد الترمذي: وهن أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فرواية الترمذي فسرت المقصود بهذه الثنتي عشرة ركعة وأنها السنن الرواتب. أخرج مسلم حديث أم حبيبة لهذا اللفظ الذي ذكرت، ثم قال: قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقال عنبسة بن أبي سفيان الراوي عن أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعت أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعت عنبسة. وقال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعت عمرو بن أوس. وأنت يا أخي الكريم لا تتركهن منذ أن سمعت هذا الحديث العظيم. فينبغي أن نحافظ على هذه الثنتي عشرة ركعة جميعا وألا ندعها في الحضر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مبادرة السلف الصالح، منذ أن سمعوا هذا الحديث حافظوا على هذه السنن. لاحظ قول أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. والرواة من بعد أم حبيبة عنبسة وعمرو بن أوس والنعمان بن سالم، كل واحد يقول: ما تركتهن. وهذا يبين لنا عظيم فقه السلف، وأنه الفقه العظيم الذي يظهر أثره وثمرته على صاحبه. فعندما يستمع
المسلم لفائدة يعمل بها مباشرة. فإذا سمعت مثلا هذا الحديث: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة، ابدأ من الآن حافظ على هذه 12 ركعة، لا تتركها. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، أن السنن الرواتب 12 ركعة وهو الأرجح. والقول الأول أنها 10 ركعات وهو الذي مشى عليه المؤلف، وإنما قلنا إن القول الثاني أرجح لأنه قد تضمن زيادة فعل أولا، ولأنه قد ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. فإنه عليه الصلاة والسلام ربما يترك الشيء لمصلحة أرجح. فمثلا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ الجواب لا، بل كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فكان عليه الصلاة والسلام ربما حث على الشيء لكن لم يفعله لمصلحة أرجح. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن دلالة القول أصرح من دلالة الفعل وأقوى، وإذا تعارضت دلالة القول ودلالة الفعل فتقدم دلالة القول. وحتى أبسط هذه المسألة، لو رأيت عالما من العلماء يقرر حكما في مسألة، يقرر مثلا استحباب جلسة الاستراحة مثلا، ثم رأيته يصلي ولم يجلس جلسة الاستراحة، فأيهما ينسب إليه، قوله أو فعله؟ قوله، لأنه يحتمل أنه لم يجلس جلسة الاستراحة لمرض مثلا، لمرض مثلا في ركبتيه، أو مثلا لذهول وغفلة ونسيان، أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا قرر ذلك بقوله هذا أقوى، على ذلك أنه يرى هذا الرأي. إذن دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل، وعلى ذلك فالقول الراجح في عدد السنن الرواتب أنها 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، لكن يصليها ركعتين ويسلم ثم ركعتين، وركعتان بعدها يعني بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. سنتكلم عنه. إذن هذه هي السنن الرواتب. آكد هذه السنن ركعتا الفجر، ولهذا أفردها المؤلف بالذكر، قال: حدثتني حفصة. القائل من؟ ابن عمر. وحفصة أخته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، يعني في بيته ركعتي الفجر. قال: وهما آكدها، يعني وهما أي ركعة الفجر آكد السنن الرواتب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها لا سفرا ولا حضرا، حتى في حال السفر كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر، وهذا يدل على تأكدها. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين. قال: ويستحب تخفيفهما، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الفجر، حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. والمعروف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقرأ فيهما بعد الفاتحة، فالركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، في الركعة الثانية. وجاء أيضا في رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ففيها إذن ثلاث سنن: الأولى قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، الثانية قولوا آمنا بالله والتي في البقرة وقل أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء التي في آل عمران، والثالثة قولوا آمنا بالله التي في البقرة وقل آمنا بالله وما أنزل علينا التي في آل عمران. والسنة أن يأتي بهذه تارة وهذه تارة وهذه تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها، هذا هو الأفضل والأكمل. ولو قرأ من غير هذه السور أو الآيات فلا بأس، الأمر في هذا واسع. قال وفعلهما في البيت أفضل، يعني فعل ركعتي الفجر في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. ركعة المغرب ينبغي الحرص على أن يصليهما في البيت، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه صلاهما في المسجد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أتجزئ الركعتان بعد المغرب في المسجد قال لا أدري. كان المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة بعد صلاة المغرب كان يخلو فلا يوجد من يصلي فيه، وذلك لأن الناس كانوا يذهبون لبيوتهم ويؤدون ركعتي المغرب. فإذا ركعة الفجر وركعة المغرب يستحب صلاتهما في البيت. وأيضا هنا جاء في حديث ابن عمر وركعتان بعد العشاء في بيته. وبالجملة فإن الأفضل في صلاة التطوع أن تكون في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة أن تكون في البيت إلا المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. إذا تيسر أن تجعل صلاة النافلة في البيت فهذا هو الأفضل والأكمل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني ينبغي إحياء البيت بالصلاة وبالذكر وبالطاعة. ولكن في مثل هذه الأماكن الفاضلة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أن فضلها أكثر من ألف صلاة. هل الأفضل أن تجعل النوافل في البيت أم أن الأفضل أن تصلى في المسجد الحرام اغتناما لفضل بقعة المكان؟ من أهل العلم من قال إن الأفضل أن تصلى في البيت، قالوا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي في البيت وكذلك الصحابة. ومن أهل العلم من قال إن اغتنام بقعة المكان أفضل. هناك قول ثالث هو قول بالتفصيل، وهو التفريق بين المقيم وبين الوافد. فالمقيم في مكة أو المدينة صلاة النوافل في بيته أفضل، استدلالا بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته في ذلك. وأما الوافد فإن صلاته في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أفضل، وذلك اغتناما لفضل البقعة، لأن الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أجرها مضاعف. وسبقا رجحنا القول بأن هذا التضعيف خاص بالمسجد، وهذا القول الثالث هو الراجح والله أعلم، التفريق بين المقيم والوافد. فالمقيم نقول الأفضل أن تجعل النوافل كلها في البيت، أما الوافد كحال أكثر الحاضرين نقول صلي في المسجد الحرام، اغتنم فضل البقعة، هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وإذا فاتت السنن الرواتب فإنها تقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. ننتقل للضرب الثاني، نستمع عبارة المؤلف. نعم.
الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
الضرب الثاني من صلاة التطوع صلاة الوتر، وصلاة الوتر اختلف العلماء في حكمها، فجمهور العلماء على أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وذهب الحنفية إلى وجوبها، والقول الراجح أنها القول الراجح قول الجمهور وأنها مستحبة استحبابا مؤكدا، لأنه لا دليل يدل على وجوبها، وما روي في ذلك من بعض الأحاديث فإنها لا تثبت. ولحديث الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فصلاة الوتر إذن مستحبة استحبابا مؤكدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا سفرا ولا حضرا. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص عليها وألا تدعاها حتى في حال السفر. قال ووقته يعني وقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر، وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، كله وقت لصلاة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، أو قال أمدكم بصلاة، وهي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر، رواه الإمام أحمد بسند جيد. وأقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وأكثره قال المؤلف 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، اتفقوا عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، اتفق عليه. وهذا هو القول الراجح أنه لا حد لأكثر صلاة الوتر، فإن قوله مثنى مثنى يدل على أنه لا حد لأكثرها، مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فهذا هو الأقرب أنه لا حد لأكثرها، لك أن تصلي ما شئت ثم تختم بواحدة التي هي توتر بها. وقد نقلنا في درس الأمس عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتطوع من غير الفريضة 300 ركعة في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك لما حصلت له المحنة وضرب وضعف بدنه أصبح يتطوع 150 ركعة. أن الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، وبعض الناس يستبعد هذا، لكن هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد. هؤلاء ناس صالحون أكبر همهم الدار الآخرة، وربما يعني هذا العدد الكبير يكون مع تخفيف القراءة والركوع والسجود. ومن الناس من يختار كثرة العدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومنهم من يختار الإطالة في القيام والركوع والسجود، لا شك أن هذا هو الأفضل لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يرى الإنسان أن الأرفق به والأليق بحاله أن يخفف القراءة والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات. إذن القول الراجح أنه لا حد لأكثر الوتر، لا حد لأكثره. قال: وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. أدنى الكمال ثلاث ركعات لكن بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. قالوا: لأن الواحدة قد اختلف في كراهتها فكان أدنى الكمال ثلاث. ولكن هذا التعليل عليل، فإن الواحدة قد ورد فيها حديث ابن عمر السابق: الوتر ركعة من آخر الليل، وحديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا أقوى بناء على ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أدنى الكمال ركعة واحدة، وهذا هو القول الراجح، أدنى الكمال ركعة واحدة للحديث السابق: الوتر ركعة من آخر الليل، ولأنه لا دليل يدل على أن أدنى الكمال ثلاث. قال: ويقنط بالثالثة بعد الركوع. وقد ورد القنوت في صلاة النوازل، ورد القنوت للنازلة في صلاة الفرائض، ورد القنوت في النوازل في صلاة الفرائض. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بعض قبائل العرب لما قتلوا القراء. وأكثر الأحاديث على أن القنوت في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لكن أيضا ثبت القنوت في صلاة الظهر والعصر والعشاء. لكن هذا القنوت يكون عندما ينزل بالمسلمين نازلة، وأما عندما لا تنزل نازلة أو أن النازلة تستمر فلا يشرع القنوت. قد جاء عند الترمذي بسند صحيح عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت يا أبي، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وسنتين من خلافة عمر، أكانوا يقنطون بعد الفجر؟ قال: أي بني محدث. فهذا الصحابي الجليل يخبرنا أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون يقنطون بصفة دائمة مستمرة بعد صلاة الفجر. إذن المشروع أن يكون القنوت عندما ينزل بالمسلمين نازلة فقط، على أن النازلة إذا استمرت لم يشرع القنوت. وإلا لو قلنا أنه يشرع فنازلة احتلال فلسطين، احتلال اليهود لفلسطين لها أكثر من 50 عاما ومستمرة، لو قلنا أنه يشرع القنوت بصفة دائمة معنى ذلك أن المسلمين يقنطون دائما، لأنهم قد أصيبوا باحتلال فلسطين. ولذلك قيد العلماء القنوت في النازلة بأن لا تكون مستمرة، تكون طارئة وأن لا تستمر. وأما القنوت في الوتر فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه قنت في صلاة الوتر، لكن جاء في الحديث الذي علمه الحسن لما قال ما أقول إذا قنت، قال قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، على خلاف في ثبوته أيضا. وقاس بعض العلماء القنوت في الوتر على القنوت في النوازل، وأكثر أهل العلم على مشروعيته. أقرب أن القنوت في الوتر مشروع، لكن مع ذلك مع تقريرنا لكونه مشروعا ينبغي عدم الاستمرار عليه، عدم المداومة عليه، وإنما يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا، لأن المداومة عليه يشكل عليها أن ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقنت، قد صلى معه بعض الصحابة صلاة الوتر ولم ينقلوا أنه قنت، وإنما قلنا أنه مشروع لحديث الحسن وما جاء في معناه. وعلى ذلك فالأفضل أن يأتي بقنوت الوتر أحيانا ويتركه أحيانا. أقول أيها الإخوة، ينبغي أن نحافظ على الوتر وألا ندعه، ومن كان من الحاضرين من ليس محافظا على الوتر يبدأ من الآن، من أطهر بقعة من هذا المكان يبدأ ويقرر من الآن المحافظة على صلاة الوتر. فإن استطعت أن تجعل الوتر في الثلث الأخير من الليل هذا هو الأفضل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. انظر إلى رحمة هذا الرب العظيم بعباده، وعظيم لطفه وكرمه وفضله، كيف ينادي عباده كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير، هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. ومقصود بالساعة ليست هي الساعة التي هي 60 دقيقة، لا، المقصود بها ماذا؟ لحظات. الليل فيه لحظات، الدعاء فيه مفتوح، بابه مفتوح، باب الدعاء مفتوح، إذا دعوت استجيب لك. وأرجى هذه اللحظات قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر إن استطعت أن تخص في الدعاء هذا أرجى ما يكون، موافقة لساعة الإجابة. كما أن ساعة الجمعة، ساعة الإجابة الجمعة ليس المقصود بها 60 دقيقة، المقصود بها لحظات، لحظات يسيرة، أقرب ما قيل فيها أنها قبيل غروب الشمس يوم الجمعة، ومن حين أن يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة. فإن استطعت أن تجعل الوتر في الثلث الأخير من الليل هذا هو الأفضل. فإن لم يمكنك ذلك فتوتر قبل أن تنام، وهذا قد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء. فأبو هريرة كان يسهر لمراجعة ما حفظه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخشى ألا يقوم، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن يرقد. فإذا لم يتيسر لك الوتر من آخر الليل أوتر قبل أن تنام، فإن لم يتيسر لك لا هذا ولا ذاك فلا أقل من أن توتر بعد صلاة العشاء، لكن لا تدع الوتر. طيب، إذا كنت نويت أن توتر قبل الفجر لكن غلبك النوم، استيقظت لصلاة الفجر وقد فاتك الوتر، فما العمل؟ نعم، أحسنت، يشرع قضاؤها شفعا، تقضيها شفعا ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه وجع أو غيره فلم يصلي صلاة الوتر صلىها من النهار 12 ركعة. فإذا فاتتك الوتر فاقضها شفعا من النهار. نعم لا الضحى صلاة أخرى مستقلة. نعم 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 ولو بعد الظهر المقصود قضاءها من النهار أن تقضى من النهار شفعا. إذن ينبغي المحافظة على الوتر وحتى في حال السفر حتى في حال السفر. إذا أذن الفجر وأنت لم توتر فلا بأس أن توتر في أظهر أقوال أهل العلم. قد أثر هذا عن عدد من الصحابة نقله ابن عبد البر عن 8 من الصحابة أنهم كانوا يوصون بالوتر حتى لو أذن الفجر. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح. وجود إسناده بعض أهل العلم. فلا بأس إذن بأن توتر بعد طلوع الفجر في بعض الأحيان لا تجعله بصفة مستمرة خاصة وأن أيضا يعني وقت الفجر في معظم التقاويم في العالم الإسلامي فيه تقديم. في معظم التقاويم في العالم الإسلامي ينبغي يعني الاحتياط لصلاة الفجر في هذا. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حملوه على أنك لا تصلي صلاة الفجر إلا بعدما يغلب على ظنك طلوع الفجر. هذا ما يتعلق بصلاة الوتر. وننتقل بعد ذلك للضرب الثالث. نعم
الضرب الثالث التطوع المطلق. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائد.
التطوع المطلق هو التطوع الذي لم يقيد بسبب ولا بوقت، وإنما يصليه المسلم متى ما شاء. فهذا وقته مفتوح لك أن تصلي ما شئت ما عدا أوقات النهي التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فلو أنك بعد صلاة المغرب قلت سأجلس المسجد الحرام إلى صلاة العشاء وأريد أن أتطوع تطوعا مطلقا، لا بأس، صلي مثنى مثنى ركعتين 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 ركعتين، هذا طيب. ومثل ذلك إذا أتيت مثلا المسجد الجامع يوم الجمعة وأنت تنتظر الخطيب تقول الخطيب، ما أفضل عمل صالح تعمله وأنت في الجامع تنتظر دخول الخطيب؟ الصلاة. أحب عمل إلى الله الصلاة. بعض الناس لا يعرف من الأعمال الصالحة إلا تلاوة القرآن، نقول لا شك أن عمل صالح، لكن ما أحسن أن تجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة ولو أن تقرأ في المصحف، لا مانع. كان كثير من السلف يوم الجمعة صلوا ركعتين ركعتين إلى قبيل دخول الخطيب، إلى وقت النهي قبيل دخول الخطيب نحو 5 دقائق. هكذا أيضا متى ما تيسر لك، خاصة في هذه البقعة إذا تيسر لك أن تكثر من الصلاة صلي ما شئت مثنى مثنى. بعد صلاة المغرب ابقى صلي ركعتين 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 ركعتين. بعد العشاء أكثر من الصلاة ما استطعت إلى ذلك سبيل، فإنها أحب عبادة إلى الله، أحب العمل إلى الله. هذا النوع من العبادة يحبه الله عز وجل. ولذلك لما فرضت الصلاة فرضت على صفة خاصة، عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى أعلى مكان وصله بشر. وفرض الله تعالى عليه وعلى أمة هذه العبادة، ثم لما فرضها فرض 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت إلى 5 في الفعل، لكنها لم تخفف الأجر والثواب. فهذه العبادة أحب عبادة إلى الله عز وجل. احرص على أن تكثر من الصلاة، ما استطعت إلى ذلك سبيل. قال: وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. فتطوع الليل أفضل، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل، ما معنى ناشئة الليل؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم. الصلاة بعد القيام من النوم، صلاة الليل بعد القيام من النوم هي ناشئة الليل، هذا معنى الناشئة، صلاة الليل بعد القيام من النوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطأة بين ماذا وماذا؟ نعم، بين القلب واللسان، أشد وطئا وأقوم قيلة، يعني أصغر قراءة وأهيأ للتدبر. سبحان الله، لاحظ كل هذه من فوائد صلاة الليل. صلاة الليل أخبرنا ربنا بأنها أكثر مواطأة بين القلب واللسان، يخشع الإنسان فيها، يجد الخشوع والراحة والطمأنينة وحلاوة الإيمان ولذة العبادة يجدها في صلاة الليل، خاصة التي تكون بعد النوم في آخر الليل، ويتدبر فيها القرآن. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني الإنسان في النهار تكثر مشاغله فلا يتهيأ لها الوقت للتدبر وللتأمل، ربما لا يحصل له أيضا في كثير من الأحيان المواطأة بين القلب واللسان. وهذا يبين لنا أهمية صلاة الليل، خاصة الناشئة، ناشئة الليل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا